أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا وقائدنا وأسوتنا وأستاذنا ورائدنا محمد رسول الله، أصلي وأسلم عليه امتثالا لقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الفاتحة شفاء وهدى، الفاتحة شفاء وهدى، هذا عنوان حلقتنا اليوم في سلسلة الأذكار الشرعية التي يتعين على المسلم وعلى المسلمة أن يتحصن بها كل صباح وكل إمساء في عالم، في دنيا يكثر فيها الأعداء وينتشر فيها الخصوم من الإنس والجن. فالمسلم الذي لا يتحصن بالأذكار الشرعية والذي لا يداوم عليها عرضة لأن يكون هدفا سهلا لكل شانئ وحاقد ومبغض، إنسيا كان أو جنيا أو من أي من عوالم هذا الكون. كنا قد وصلنا إلى الآيات القرآنية بعد رحلة غير قصيرة في الأدعية النبوية، وهي مستمرة بإذن الله ووفق مشيئته. لكننا من حوالي 3 حلقات كنا مع الآيات القرآنية التي اجتزأها لنا النبي صلى الله عليه وسلم واختارها لنا لتكون ضمن أذكارنا الثابتة الواردة كل إصباح وكل إمساء. تحدثنا في الحلقة قبل الماضية عن آية الكرسي، وتحدثنا في الآية في الحلقة الماضية عن المعوذات الثلاثة، وأيضا تحدثنا عن خواتيم سورة البقرة. اليوم مع أم الكتاب، مع الفاتحة، مع السبع المثاني، مع السورة التي لا يمكن لمسلم ألا يحفظها، فهي أم القرآن وهي أم الكتاب، وهي التي لا تصح صلاة مسلم ولا مسلمة إلا بها. لها ألقاب ولها أسماء نيفت على 20 اسما أو لقب، أصحها الفاتحة، السبع المثاني، أم القرآن، أم الكتاب. وهذا لا يمنع أن ثمة إطلاقات أخرى على سورة الفاتحة، كقولهم الشافية والكافية والكنز وغير ذلك من الألقاب والأوصاف التي وصفت بها سورة الفاتحة. وهذه الأسماء وتلك الألقاب دلالة واضحة على عظم هذه السورة، وهي كما قلنا لا يستغني عنها ولا تصح صلاة مسلم إلا بها، وقد سميت في بعض الأحاديث القدسية بالصلاة. قال ربنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، والمقصود الفاتحة. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الأسماء الكثيرة دلالة من أهل العلم على أن هذه السورة عاصمة للمؤمن، قاسمة لغير المؤمن، وهي الحرز الحريز، وهي الركن الركين للمسلم يتحصن بها و يتجنى بها أن يدخل في جنتها ودرعها ووقايتها. الفاتحة شفاء وهدى، ونحن نركز في هذه الحلقة على شفائية الفاتحة باعتبار أننا تخصصنا في جانب الذكر في حلقات بشائر الندى. الفاتحة شفاء، هذا ثبت بالحديث الصحيح في البخاري ومسلم، فضلا عن كون القرآن كله شفاء كما قال ربنا في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن كله شفاء، والفاتحة بالتخصيص موطن الشفاء الأقوى والأمثل في كتاب الله تعالى. ولدينا من جملة الأحاديث التي تدلل على صدق قولنا هذا حديث في البخاري اختصاره أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلوا منزلا، أصيب أو لدغ سيد هذا المنزل، سيد القوم الذين كان فيهم هؤلاء الصحابة الأجلاء، لدغ لدغته عقرب، فبحثوا له عن راق فلم يجدوا له ترياقا، فعرفوا هؤلاء الأغراب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوهم: هل فيكم راق؟ فتطوع أحدهم لهذا الأمر ولم يكن سابقا على علم بمسألة الرقى، إلا أنه توجه إلى سيد هؤلاء ولم يزد على أن قرأ عليه بالفاتحة ومسح موضع الداء منه، فقام الرجل ما به قلبه، ما به عوج، قام سليما معافى. فرح سيد القوم بهذا الشفاء الذي لم يكن منتظرا، وقسم لهؤلاء قسمة من الأغنام ونحوها. تحرج أصحاب هذا الرجل، وهم جملة من الصحابة، تحرجوا من أن ينالوا من هذه العطية التي قدمها اللديغ سيد القوم إلى أن يصلوا أو إلا أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصوا عليه القصص، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان يدريه أنها رقية، أي أنه أعجب بتصرف صاحبه وأجازه وأقره، لدرجة أنه قال ليلقي الطمأنينة في قلوب هؤلاء الأصحاب، قال: اقسموا واضربوا لي بسهم، اقسموا ما أخذتموه جائزة على رقية صاحبكم واضربوا لي بسهم. في تفسير ذلك أقوال، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم، وهو الذي نقل إلينا القرآن الكريم عبره، فله في جوائز هذا القرآن في الدنيا والآخرة له النصيب الأوفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري. حديث ابن عباس في صحيح مسلم خلاصته أن جبريل عليه السلام كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع وجبة جهة السماء، أي صوتا قويا مسموعا، نزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. الملك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. هذه البشرى التي نقلت إليه صلى الله عليه وسلم. الفاتحة، الفاتحة أيها الأبرار التي يحفظها الكبار والصغار، حصن حصين وركن ركين وشفاء وهدى، وفيها من الأسرار وفيها من العطايا ما الله به عليم وحده. المطلوب منك أخي المسلم أختي المسلمة قراءتها ليس فقط في الصلاة، كما سوف أنوه حضراتكم وحضراتكن إلى بعض البدع التي طرأت على سورة الفاتحة من قبل الناس، والفاتحة منها براء. إنما مواطنها الأكيدة في الصلاة في الرقية الشرعية، فما من رقية شرعية إلا وينبغي أن تبدأ بالفاتحة. أما الطلاسم، أما سجع الكهان، أما الرقى الوهمية، وأما الشخابيط التي يكتبها الدجاجلة والمشعوذة، كل هذا ضلال وإضلال. الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أصدرت كتيبات مطويات فيها الرقية الشرعية، أنصح بها، اختيرت بعناية وبسنن. تبدأ بالفاتحة ثم بآيات من الزهراوين، أعني البقرة وآل عمران، إلى المعوذات الثلاثة، ثم أحاديث الأذكار الشرعية الواردة عن خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيما عدا ذلك، إذا ما عرضت عليك رقية قيل لك إنها شرعية، وما هي بشرعية، بل هي عبارة عن طلاسم وعن سجع كسجع الكهان وعن أحرف متقطعة أو عن كلمات غامضة لا معنى لها، وإنما يضلل بها الدجال العامة من الناس فيصدقونهم ويعملون بها وهم لا يشعرون أنهم واقعون في شرك أو في شرك. في شرك بفتح الراء أو في شرك بكسر الشين وتسكين الراء، والمعنى واضح. الشرك هو المصيدة، والشرك معروف وهو إشراك غير الله في العبودية مع الله سبحانه وتعالى. فحذاري، حذاري أخي المسلم وحذاري أختي المسلمة، حذاري من تقبل هذه الرقى المكتوبة أو المخطوطة بأيادي الدجاجلة التي لا تفهم، والتي أحيانا تشتمل على أحرف متقطعة لا دليل عليها ولا سلطان أتى بها، وإنما محض افتراء هؤلاء المشعوذين والدجاجلة الذين نحذر منهم أشد التحذير. الرقية الشرعية لابد أن تبدأ بالفاتحة بأم الكتاب، بأم القرآن، هكذا ينبغي أن تبدأ الرقية الشرعية. إذن الفاتحة تصونك، تشفيك، الفاتحة تكفيك، وهي من أسمائها الكافية ومن أسمائها الشافية، وهي كنز من المعاني، وأيضا يقال لها الكنز كما قد سمعتم في مستهل هذه الحلقة. الآن أيها الأفاضل، مع كلمات سورة الفاتحة بمعان وجيزة، تفسير قصير حتى نقرأها ونحن بها على علم. البسملة آية تحسب من جملة آيات الفاتحة، والبسملة عند فريق ما هي إلا آية فاصلة بين السور، يستحب أن تبدأ بها مطالع السور إلا سورة التوبة كما تعلمون. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الشكر بل هو أعم من الشكر، فالحمد حمد القلب، والحمد جملة معاني الشكر، أما الشكر فهو ما يتعلق بعمل الجوارح، قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود، فالعمل بالجوارح من صلاة أو من حج أو من عمرة أو من نفقة، هذا هو الشكر العملي. ولذا قال ربنا: وقليل من عبادي الشكور. أما كلمة الحمد فإنها تقال بالألسنة، تقال بالقلوب، ولا ينبغي أو لا يدخل في معناها عمل الجوارح. أما الشكر تحديدا فهو الحمد المشتمل على فعل الجوارح. والألف واللام تعني الاستغراق، الحمد، الحمد كل الحمد من كل الخلائق، فكأنك تحمد الله مشتركا مع كل الخلق. الحمد كله، الثناء كله، الإطراء كله لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والعالمون الملائكة والشياطين والإنس والجن، هذه العوالم الأربعة الكبرى، ويدخل أيضا في الآية العوالم التي لا نعرفها. الحمد لله رب العالمين، فالعالمون تشمل كل ما قد سمعت، وتشمل ما تعرف أنت من خلائق الله وما تجهل، ويخلق ما لا تعلمون. كل هذا الخلق يشترك في هذه الآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وكل الأوصاف ستكون بالخفض لأنها معطوفة على رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الرحمن أيضا من الأسماء التي لا تجوز لغير الله، فالله اسم علم لا يجوز إلا لله رب العالمين، وكذلكم الرحمن. قال ربنا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فكلمة الرحمن أو اسم الرحمن لا يجوز إلا لله رب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. الرحيم يجوز أن يطلق على غير الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما الرحمن فإنها لا تجوز إلا لله، والرحمن أعم، فإن الرحيم هو الذي يرحم غيره، والله تعالى رحمن، خلق من يرحمه أو لم يخلقه، تلك صفة الذات في الله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولماذا خصصت الآية يوم الدين؟ لأن الناس تتملك في الدنيا، الناس قضت حكمة الله وقضى توزيع الله تعالى النعم على الخلائق أن يتملك الناس في الدنيا، فالناس متملكون في الدنيا والله مالك الدنيا والآخرة، ولكن يوم القيامة لا مالك إلا الله سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين. إياك نعبد حصر للعبادة، فلا مستحق للعبادة بحق إلا الله. إياك ضمير يفيد الحصر، إياك وحدك، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية شملت كل شيء من العبادة والحياة، لدرجة أن شيخ الإسلام ابن القيم يرحمه الله ألف في هذه الآية سفرا ضخما من 3 مجلدات اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. سفر من 3 مجلدات، أي مؤلف ضخم، ألفه شيخ الإسلام ابن القيم يرحمه الله. هذا الكتاب، هذا السفر، توفر على شرحه قديما وحديثا، علماء شتى عكفوا على هذا الكتاب القيم يشرحونه ويفسرونه للناس. إذن العبادة الحقة منحصرة مصروفة لله رب العالمين، إياك نعبد. فإذا عبد الناس غير الله تحققت لهم عبادة، لكنها ليست عبادة الحق. إياك نعبد وحدك، أنت المستحق للعبادة وحدك. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا عبد الناس غيره، هذه هي العبادة الباطلة، العبادة بأشكالها وضروبها ومنازلها لله، لا تصرف إلا لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. في هذه القضية يقع الناس أو معظم الناس أو جلهم في شرك الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا ما التمست سببا من أسباب الاستعانة فإنما تلتمسه لأن الله أمر بذلك، أما أن تعتقد أن هذا السبب وحده وأن قضاء مصلحتك في هذا السبب وأن هذا السبب من تلقاء نفسه يحقق لك مرادك، فقد وقعت في شرك الاستعانة بغير الله. إنما الاستعانة بالله وحده، وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وإن استعنت بغير الله من باب طلب الأسباب كما أمر الله وكما نصت الشريعة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أنت تعمل لأن الله أمر بالعمل وأخذ الأسباب، كما سمعت في آية التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كما أمرت السيدة مريم وهي حال ولادة وضعف ومعاطاة مخاض، قيل لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ما تصنع يد فتاة كليلة، حديثة وضع في أشد وهن النساء ضعفا ما يصنع هزها لجزع نخلة عملاقة تستظل تحتها، إنما هو الأخذ بالأسباب كما أمر رب الأرباب، ولكن عين الحقيقة وعين الاستعانة لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. والهداية كما تعلمون هداية توفيق وهداية دلالة. هداية التوفيق لا تكون إلا من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فهذه يطالب بها الناس على كل حال، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دور النبي، أي نبي عليهم صلوات الله وسلامه، هو هداية الدلالة، إرشاد الناس إلى طريق العبودية. هذه يطالب بها كل نبي وكل من سار على هدي النبي من الدعاة والعلماء وغيرهم. هؤلاء عليهم هداية الدلالة، أي إرشاد الناس إلى طريق الله المستقيم. أما هداية التوفيق إلى قبول الإيمان فتلك بيد الواحد الديان، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق إلى القبول، إلى تلقي الإيمان، إلى انشراح القلب للإيمان. هذه ليست على أي إنسان، النبي عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، الدعاء، العلماء، دورهم منحصر في إرشاد الناس إلى طريق الله تعالى المستقيم، في الدلالة على الخير، في تعليم الناس لسبل الخير وإرشادهم إليه. أما هداية الإيمان فتلكم لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم أهل الإيمان، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط هؤلاء هو صراط الله المستقيم. وأهل الإيمان من لدن آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها على هدى مستقيم، على صراط غير معوج. قد تختلف الشرائع من جيل وجيل ومن قرن وقرن، ولكن في المنتهى أهل الإيمان في طريق واحد إلى الرحيم الرحمن. اهدنا الصراط المستقيم نعته صراط الذين، أو بدله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم اليهود، اقرأ ذلك في كتاب الله في غير آية: لقد غضب الله عليهم ولعنهم، اقرأ ما شئت من القرآن، فإن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضالين هم الذين جعلوا لله ولدا، الذين قالوا المسيح ابن الله، وقد سبقهم في ذلك الذين قالوا عزير ابن الله، الذين جعلوا لله ولدا فقد ضلوا ضلالا بعيدا. وأنت في الفاتحة تسأل الله رب العالمين، تسأله أن تكون مع الفريق الأول، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحقيقة نود أن نتحدث بعد هذا الحديث عن الفاتحة الكريمة الشافية الكافية الكنز، وهي أم الكتاب وأم القرآن، وهي السبع المثاني. لابد أن نقول إن الناس وقعوا في بدع تتعلق بسورة الفاتحة ووضعوها غير مواضعها، ولا سيما في بلادنا الطيبة، في بلادنا المحروسة، في مصر الكنان. وهذا ما نود أن ننوه عنه. فالناس أدخلت الفاتحة غير مداخلها وأوقعتها غير مواقعها. من ذلك أن يصيح الصائح الفاتحة لفلان، أو تقرأ سورة الفاتحة تحديدا عند زيارة القبور وتخصيصا، وهذا التحديد وذلك التخصيص لم يرد به أصل ولا أثرة من علم. الفاتحة لفلان، أيضا وضعت الفاتحة شرطا لتوثيق العقود الشفوية والخطوبات والمصالحات. الناس تقرأ في مستهل جلسة الخطوبة الفاتحة، بل ويقال إن فلانة مقروءة فاتحتها، أي مخطوبة. وهذا حقيقة ينبغي أن نتخلص منه، لا ينبغي لنا أن نواصل الحديث عن هذه الأمور بهذه الصيغ، ولا أن نتوفر على تلك المعاني والمصطلحات، لأنها مخالفة للشرع باعتبار أن الفاتحة لم توضع لهذا. فتخصيصها في هذه المواقف تخصيص بغير موجب، ومن ثم يقع الناس فيما يقال له البدعة. فقراءة الفاتحة عند رأس الميت، وقراءة خواتيم البقرة عند قدم الميت، وتخصيص الفاتحة بالقراءة عند زيارة القبور، وأيضا تخصيص الفاتحة لتوثيق عقود المصالحات والخطوبات والاتفاقات، هذا كله تخصيص بغير موجب، بغير مبرر من شرع الله تعالى. فالفاتحة هي أم الكتاب، وضعت للصلاة، وهي شرط لا تقوم الصلاة بغيرها ولا تغني عنها غيرها، وهي تغني عن غيرها، أي الذي يقرأ الفاتحة ولا يحسن غيرها صلاته صحيحة. أما الذي يقرأ غير الفاتحة وهو يستطيعها وهو قادر على حفظها فصلاته خداج خداج، أي ناقصة، ولا تغني عن الفاتحة غيرها من سور القرآن. ولم توضع الفاتحة الشريفة ولا وضع القرآن لهذه الاستخدامات البدعية التي يقع فيها كثير من الناس. أيها الإخوة، إذن الفاتحة أم الكتاب، أم القرآن، وهي السبع المثاني، وقراءتها شفاء وهدى. قد رأيتم أنها كانت سببا في الشفاء، وهي بالفعل تبقى سببا في شفاء الأمراض قاطبة، سواء في ذلك الأمراض العضوية أو الأمراض النفسية. والقرآن كما قد علمتم كله شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا فضل الله الذي قال فيه ربنا في الآية التالية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاقرأ الفاتحة ولا حرج أن تقرأها في كفيك ثم تمسح بكفيك وجهك وما وصلت إليه يدك، كما نصنع ذلك مع المعوذات الثلاثة على سرائر نومنا على فرشنا، وقد صح ذلك وثبت عن خير البرية وإمام الحق وسيد الخلق نبينا محمد صلوات الله عليه وسلم. الفاتحة فيها أسرار عجيبة وهي شفاء، وقد سمعتم أن سيد القوم الذي لدغ ولدغة العقرب قاتلة مميتة، وهي تجري بسمها في شرايين الملدور قاتلة في معظم لدغاتها، استطاع بالفاتحة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفي بها ذاك الرجل، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من تحرج إخوانه أن ينالوا من العطية التي أعطيها من سيد القوم، برغم تحرج أصحاب هذا الصاحب الجليل رضوان الله تعالى وبركاته على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم حين وصلوا إلى سيدهم ومعلمهم وقائدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجاز الرجل وقال، وما كان يدريه أنها رقية، كانت رقية وهدي إلى ذلك وهي رقية، وتحقق ذلك للرجل الذي عالج بها والذي رقى بها، فأيده وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كان يدريه أنها رقية، ثم دلل على حلالية أخذ أجر الاستشفاء بها فقال، اقسموا بينكم ما أعطيتم واضربوا لي بسهم، في إشارة إلى إقرار هذا العمل. والرقية الشرعية أيها الأفاضل، أكرر وأنبه، لا بد أن تبدأ بالفاتحة قبل أي كلام. الفاتحة أولا، يبدأ الراقي فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يتعين بعد ذلك أن تشتمل الرقية الشرعية على آية الكرسي وعلى خواتيم سورة البقرة، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الآيتين من خواتيم سورة البقرة. ثم لا بد أن تشتمل بعد ذلك في آخر المطاف على المعوذات الثلاثة، وقد قدمنا حلقة لكل هذه الآيات التي أشرنا إليها فيما مضى من الحلقات التي امتن الله علينا بها بحسن مقابلة ومطالعة وجوهكم الكريم. بعد ذلك تشتمل الرقية الشرعية على الأدعية النبوية الثابتة التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم مسندة، أي عند كل دعاء لابد من الإشارة إلى درجته وإلى صحته وإلى ديوان السنة الذي اشتمل عليه، ودواوين السنة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وبعد ذلك عندك موطأ مالك ومسند أحمد والدارمي وغيرها من دواوين السنة المعتمدة. لا بد من ذلك. أما تلك الطلاسم الموهمة فهي بمنأى بمبعدة عن أن تكون شفاء، بل هي مرض وضلال وإضلال. هذه هي الحلقة التي خصصناها لسورة الفاتحة، سائلا الله رب العالمين أن يمتن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى. شكرا لحضراتكم طيب المشاهدة، وأشكر زملائي الذين قدموا الحلقة معي، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحا، صباح الورد يا ورد العمر، يا نغمة الشراج صباحك فل وحنا فل، يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح، صباح الروح يا وراد.